هنا الانبجانية، الانبجانية واضح؟ الانبجانية ما هي؟ قال بفتح الهمزة الانبجانية، بفتح الهمزة الانبجانية هكذا اللفظ، وسكون النون وكسر الموحدة. ما هي الموحدة؟ الباء، وتخفيف الجيم، يعني ليست مشددة، الانبجانية، لا الانبجانية، واضح؟ وبعد النون ياء النسبة، يعني هذه الياء هي ياء النسبة منسوبة إلى ماذا؟ سيأتي هذا. قال
كساء غليظ لا علم له،
هو كساء غليظ. إذن انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ردوا هذه الخميصة وأتوني بماذا؟ بالأنبجانية، واضح؟ لماذا؟ لأن هذه ليس فيها أعلام تلهي، أليس كذلك؟ هذا أولا. وثانيا سيأتي لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتوا بهذا، حتى لا يكسر خاطر هذا الرجل فيقول رد علي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية، إذن قد حمل أو حمل علي أمرا، أليس كذلك؟ وسيأتي هذا.
وقال ثعلب يجوز فتح همزته وكسرها،
يجوز فتح الهمزة ويجوز الكسر، فتقول انبجانية، لهذا أنا في البداية قلت لكم انبجانية لأنها لغة، واللغة الثانية الانبجانية، إذن الانبجانية والانبجانية، واضح؟ يجوز كسر الهمزة ويجوز فتح الهمزة.
وكذا الموحدة
يعني الباء، واضح؟
يقال
يعني يجوز أن تفتح ويجوز أن تكسر.
يقال كبش انبجاني،
يقال كبش انبجاني أو أن بجاني، إذا كان ماذا؟
إذا كان ملتف كثير الصوف،
إذا كان ملتف كثير الصوف، إذا كان ملتف كثير الصوف قيل كبش أم بجاني، أليس كذلك؟ قال
وكساء أم بجاني كذلك،
وكذلك الكساء، يقال كساء أم بجاني، كساء أم بجاني أو أن بجاني.
وأنكر أبو موسى المديني على من زعم أنه منسوب إلى منبج البلد المعروف بالشام.
قال وأنكر أبو موسى المديني، ماذا أنكر؟ قال أنكر على من زعم أنه منسوب إلى ماذا؟ إلى منبج، إلى منبج، انتبه بكسر الباء، منسوب إلى منبج، أنكر ذلك، وضح لكم؟ لأن أنبجانية قال بعض أهل العلم قال هو منسوب إلى ماذا؟ إلى منبج، وهذه البلاد معروفة في الشام، وكان هذا الكساء يأتي من هناك فلهذا نسبت إليه. أما أبو موسى قال أبدا، قال هذا غير صحيح. قال
قال صاحب الصحاح،
الصحاح في المجلد الأول وهو للجوهري في 42 و300،
إذا نسبت إلى منبج فتحت الباء فقلت كساء منبجاني.
قال إذا نسبت إلى منبج فتحت الباء فقلت كساء منبجاني، كساء منبجاني، هذا إذا نسبت إلى ماذا؟ إلى منبج. قال
أخرجوه
مخرج منظراني، منبجاني منظران، أليس كذلك؟ يعني على نفس الوزن، على نفس الوزن، فلهذا قال صاحب الصحاح من قال إذا نسبت إلى منبج فتحت الباء، إذن لابد من فتح الباء، أما الذي معنا هو بكسر الباء، فإذا أردت أن تنسب هذا الكساء إلى منبج فلا بد من فتح الباء، فتقول كساء منبجاني، كساء منبجاني. قال
وفي الجمع منبج موضع عجمي،
منبج
موضع عجمي تكلمت به العرب ولا نسبوا إليه ثياب المنبجانية.
قال منبج هو موضع أعجم تكلمت به العرب، يعني العرب تكلمت به ونسبوا إليه الثياب المنبجانية، يعني الثياب هذه نسبت إليه. واضح؟ قال
وقال أبو حاتم السجستاني لا يقال كساء منبجاني وإنما يقال منبجاني.
قال لا يقال كساء، أبو حاتم قال لا يقال كساء أنبجاني، أنبجاني إذن يقال ماذا؟ أنبجاني. قال لا يقال هذا وإنما يقال منبجاني، لا يقال كساء أنبجاني وإنما يقال منبجاني. يعني إذا أردت أن تنسب هذا الكساء فلا تقول كساء أنبجاني، هذا خطأ، لابد أن تقول كساء منبجاني، كساء منبجاني. قال
قال وهذا مما تخطئ فيه العام.
انظروا إليه رحمه الله، قال وهذا مما تخطئ فيه العامة. قال وهذا خطأ، أخطأت العامة فقالت هذا كساء أنبجاني، ولكن هذا الكلام غير صحيح كما سئل. قال
الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له أنبجان والله أعلم،
يعني يجوز لأن هذا أصلا إلى موضع يقال له أنبجان فيجوز، أليس كذلك؟ فقال هذا التعقب، أهذا الذي قال إنه تقوله العامة ليس بصحيح، ولهذا ألف العلماء في كتب اللغة أمور كثيرة جدا، يعني هذه الكتب بعضهم ألف في ما يخطئ فيه العامة كتب ثم رد وبين ما أخطأت فيه العامة في اللغة واللحن، ولم يسلم من التعقب ومن الرد. راجع المحكم في المجلد السابع في 68 و400 ولسان العرب في المجلد 14 في 14، يعني في صاد 14.
قوله إلى أبي جهل وعبيد الله ويقال عام
هو دش رقب هو عبيد
وعبيد الله ويقال عام بن حذيفة ورشيد عدوي صحابي مشهور وإنما قصه
نعم. قال إلى أبي جهم، من هو؟ قال هو عبيد الله ويقال عامر، لم يجزم، يقال ابن حذيفة القرشي العدوي وهو صحابي مشهور. قال وإنما
قصه صلى الله عليه وسلم بإرسال الخميصة لأنه كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مالك في الموطأ
برقم، يعني رقم الحديث رقم 20 و200. انتبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص من أبا جهل فقال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل. فقد يقول قال لماذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال هذه الخميصة، لماذا لم يرسل هذه الخميصة إلى غيره؟ هل هو يستطيع أن يغير هذه الخميصة مثلا؟ يستطيع أن يفعل بها أمر آخر؟ يستطيع أن، أو هل هي هدية له؟ لا، الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله بين سبب إرجاع هذه الخميصة إلى أبي جهم. ما هو السبب؟ قال لأن أبا جهم هو الذي أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة التي ألهته في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذه الخميصة وطلب منه ماذا؟ الأنبجانية، من باب ماذا؟ من باب تطيب لخاطره. قال
كما رواه مالك في الموطأ من طريق أخرى عن عائشة قالت أهدى أبو جهل بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهل.
واضح؟ يعني إذا سبب رد هذه الخميصة هو ما جاء في الموطأ، وهو قالت عائشة رضي الله عنها أهدى أبو جهم ابن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها علم فشهد فيها الصلاة، يعني صلى وأخذت هذه الخميصة تلهيه، أنه كان يصلي وهي أمامه. فماذا قال؟ فلما انصرف قال، يعني لما انتهى من صلاته. الانصراف يأتي بمعنى الانتهاء من الصلاة. ماذا قال؟ قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهل. إذن ما السبب بأن رد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي جهل الخميصة؟ هو الذي أرسلها إليه. قال
ووقع عن الزبير بن بكار ما قال بذلك،
هذه مشكلة. قال لكن وقع عند الزبير بن بكار ما يخالف هذه القصة التي هي عند الإمام مالك رحمه الله. ما هي المخالفة؟ قال أخرج من وجه مرسل، من وجه مرسل قال
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بخميصتين
أوتي،
أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بخميصتين سوداوين فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهل.
انتبه، هذه الرواية فيها نوع مع تعارض مع الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى فيها أن أبا جهم هو الذي أرسل، أما هذه الرواية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بخميصتين سوداوين فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهم. إذن ليس في الحديث أن أبا جهم هو الذي أرسل، أليس كذلك؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه هاتين الخميصتين، واضح؟ فلما أو أهدى أحد من الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الخميصتين، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الخميصتين أعطى وأرسل واحدة إلى أبي جهم والأخرى أبقاها عنده، أليس كذلك؟ فقال هذا ظاهره أن أبا جهم لم يرسل. قال
ولأبي داود من طريق أخرى وأخذ الردية لأبي جهم،
ولأبي داود، وهذا الحديث في أبي في صحيح أبي داود برقم، أو أولا خذوا مرجع أبي داود برقم 11900 وصحيح أبي داود رقم 9800، واضح ترقيم الأول، وهو برقم 11900 وصحيح أبي داود رقم 9800. إذن عرفنا أن الرواية عند الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى أبو جهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة ألهته فردها إليه. الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه خميصتان، واضح؟ سوداوان. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أرسل إلى أبي جهل ماذا؟ خميصة واحدة وأبقى الأخرى عنده. إذن هل هذا فيه نوع من التعارض؟ هذا الظاهر. قال
ولأبي داود طريق أخرى وأخذ كرديا لأبي جهل،
وأخذ كرديا، وأخذ كرديا وهو رداء، كرديا يعني رداء.
فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخميصة كانت خيرا من الكردي.
فقالوا له يا رسول الله الخميصة كانت خير من ماذا؟ من الكردي. إذن هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أهدى إلى من؟ إلى أبي جهل هذه الخميصة. طيب في شرحه المجلد الثاني في 37، وهذا شرح طيب لابن بطال، لكن كما تعلم ليس هناك شرح أفضل من كتاب هذا الإمام وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله، فإن شرحه هذا قد جمع فيه وأوعى وأكثر واستدرك وأطال البحث رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولهذا كل من جاء بعد الإمام الحافظ فهم عيال عليه لا شك في ذلك. ولهذا لما سئل الإمام الشوكاني العلم الرباني رحمه الله أن يشرح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. أي كيف أستطيع أن أشرح وقد شرحه هذا الإمام ولا أستطيع أن آتي بزيادة، وإن كانت زيادات ستكون يسيرة جدا، أليس كذلك؟ لأنه قد أكثر وأطال في شرحه وتعقب. فحتى الإمام العيني الذي ألف بعد الحافظ ابن حجر يأخذ من الإمام الحافظ أمور كثيرة ولا يعزوه، ثم إذا أراد أن يتعقب ماذا يقول؟ يقول قال بعضهم، ويتعقب الإمام الحافظ. ولهذا ألف الإمام الحافظ ردا على الإمام العيني، وكلاهما إمام، وإن كان الإمام العيني حنفي رحمه الله، ورد عليه في كتابه انتقاب الاعتراض، ورد ردا وافيا شافيا كافيا، إلا في بعض الأمور اليسيرة التي لم يستطيع أن يرد فيه عليها، لأنه لا يستطيع لقوة حجة الإمام العيني رحمه الله في بعض الأمور، فلهذا يسكت عنه ولا يستطيع أن يتعقب، وهي أمور يسيرة جدا. أما أكثر الأمور فقد أجاد وأفاد. ولهذا هذا الكتاب كتاب عظيم ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه، ولا ينبغي لمكتبة أن تخلو من هذا الكتاب أبدا. ولهذا الذين خرجوا وشنشنوا وطنطنوا حول حرق هذا الكتاب فهؤلاء جهال جهال جهال، أليس كذلك؟ لأن هذا الكتاب وإن كانت فيه بعض الأشعرية أمور يسيرة جدا قد بينها العلماء، أما أول الكتاب من أول الكتاب إلى آخره فلا شك أنه قائم على الدليل، وهذا الإمام إمام مجتهد. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاجتهاد وإن كان في العقيدة فهو مأجور عليه إذا لم يتبين له الحق، لكن بشرط أن لا يكون في أمر مجمع عليه، عرفتم؟ أما في أمور يسيرة أخطأ وهو مجتهد فلا شك في أنه له أجر واحد، لكن إذا بين له الحق لا بد من أن يرجع. ونحن كما ترون إذا مرت علينا مسألة في العقيدة قد أخطأ فيها بيناها، وكم صار لنا الآن ونحن نقرأ ولم تمر مسألة في العقيدة، أليس كذلك؟ فهذا فيه دليل على أن في هذا الكتاب أمور يسيرة جدا في مسائل العقيدة. ولهذا الذين لا يرجع إلى هذا الكتاب بل يقول في هدره وإحراقه ورميه فهؤلاء جهال مجهالة جهلا، لا شك في ذلك، وهم على خطر كبير، لأنه كما قال علماؤنا رحمهم الله لا يستغني طالب العلم عن الفتح. كيف تستطيع أن تفهم الأحاديث التي هي في البخاري بغير الرجوع إلى هذا الفتح، وهو فتح من الله سبحانه وتعالى على هذا الإمام، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة.
قال ابن القاضي إنما خلط من ثوبا غيرها ليعلمه،
إنما اقرأ
إنما خلط من ثوبا
شك غيره
إنما طلب منه ثوبا غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استبقاك به.
يعني لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا غير هذا الثوب قال لماذا؟ قال حتى يعلمه أنه لم يرد هذه الهدية استخفافا به، لا، وإنما رد هذه الهدية لأنها ألهته، وطلب منه من ماذا؟ طلب منه الكساء الآخر وهي الإنبجانية.
قال وفيه أن الواجب إذا ردت
انتبه، وهذه المسائل المتعلقة بهذا الحديث ما هي المسائل؟ المسألة الأولى طبعا التعارض واضح، الرواية الأولى أصرح في الدلالة وأوضح، والرواية الثانية ليس فيها خلاف ولا تعارض بين الرواية الأولى وبين الروايات، واضح؟ فإما أن يحمل على تعدد القصة كما يقول العلماء، وإما أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له إنبجانية ثم أهدى خميصة للنبي صلى الله عليه وسلم فلما ألهته ردها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ولا تعارض بين هذه الأحاديث ولله الحمد. المهم الفوائد المأخوذة من هذه من هذا الحديث. الفائدة الأولى قال
وفيه أن الواجب إذا ردت عليه عقيدته من غير أن يكون هو الراجع فيها فلو أن يقبلها من غير كراهة.
قال وفي هذا الحديث أن الواهب، تعلموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يرجع في هبته يعني الهدية أبدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء. الذي يرجع، انظروا إلى هذا التشبيه البليغ، كالكلب يعود في قيه، هل يستطيع أحد منا أن يعود ويأخذ هذا القي ويرجعه إلى فيه؟ الجواب لا. لهذا ذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يرجع في هبته إلا الوالد من ولده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، فهو ما رجع في هبته، إنما أرجع ماله له ولابنه. هذا الذي يستثنى، وجاء الحديث في ذلك، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للواهب أن يعود في هبته إلا الوالد من ولده، هكذا جاء النص. تذكروا هذا، بينت لكم في التيسير. فهذا دليل فيه استثناء، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من؟ الوالد من ولده. أما أن يعود الرجل في هبته فلا، وخالف في ذلك الحنفية رحمهم الله، والصواب مع الجمهور كما بينا لكم، والدليل واضح لأن الأحاديث وردت صريحة وناهية عن ذلك. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الهدية إلى من؟ إلى أبي جهل، فقبلها أبو جهل، أليس كذلك؟ فقال إذن فيه أنه يجوز أن يقبل الإنسان الهدية التي أعطاها إلى ذاك الرجل بشرط أن لا يقول أعطني، وإنما الذي وهبت له الهدية يرجع ويعطي الواهب ويقول له خذ هذه الهدية لك، وهي هدية الرجل الواهب، فهذا يجوز. لماذا؟ قال لأن في الحديث ما يدل على ذلك، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لن يوقع أبا جهل في ماذا؟ في حرام، أليس كذلك؟ لكن قال الحافظ
وهذا
مبني على أنها واحدة، يعني القصة، هذا إذا كانت القصة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري أرجع هذه الهدية، وقصة الإمام مالك الرواية التي ساقها تدل على أنه قد أخذ هذه الهدية من أبي جهل، لكن إذا كانت القصة متعددة فليس فيه دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أهدى إلى أبي جهل، وليس في الرواية ما يدل على أنه رجع أو أرجع هذه الهدية إلى أبي جهل، أليس كذلك؟ لكن رواية مالك واضحة، أهدى أبو جهل ابن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما صرف قال ردي هذه الخميصة. ولو فرضنا أن القصة متعددة أليس هذا دليل؟ واضح؟ فرضنا أن القصة متعددة كما قال الإمام الحافظ، لكن رواية الإمام مالك فرضنا أنها قصة آخر أخرى أيضا فيها رد الهدية على من؟ على أبي جهل، أليس كذلك؟ فما زال الدليل قائم في أنه إذا أرجعت الهدية إلى الواهب من الموهوب من غير طلبها جاز له أن يأخذها. اتضح لكم؟ جاز له أن يأخذها. قال
ورواية الزبير
والتي بعدها تصرح بالتعدد، الرواية التي ذكرها عند أبي داود تصرح كأنها متعددة، وعلى فرض التعدد فرواية الإمام مالك ما زال الدليل فيها قائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ردي هذه الخميصة على من؟ على أبي جهل. إذن حتى لو كانت القصة متعددة فما أدري سبحان الله كيف غفل الإمام ولم يبين بأن حتى عند تعدد القصة فالدليل ما زال قائم، أليس كذلك؟ سواء كانت القصة واحدة أو كانت متعددة.
قوله ألهتني أي شغلتني،
ألهتني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بخميصتي هذه الى قول فانها الهتني. ما معنى الهتني؟ قال اي شغلتني، هذه الخميصة شغلتني عن الصلاة، فمن باب اولى ان تشغل من كان دون النبي صلى الله عليه وسلم، اليس كذلك؟ هذا من باب اولى لا شك في ذلك. يقال يقال لهي، ما معناها؟ بالكسر اذا غفل،
ولها بالفتح.
لا لهي واضح، ولها لهي يعني بكسر الهاء، ولها يقال بكسر اي بكسر ماذا؟ بكسر الهاء. لهي ما معنى لهي؟ قال إذا غفل. إذن هل هذا هو المراد من الحديث؟ لا. ولها بالفتح إذا لعب، هل هذا هو المراد؟ لعب؟ لا. إذن المعنى الأول هو الأقرب، واضح؟ لأن الغفلة تأتي بمعنى ماذا؟ الانشغال والالتهاب. أما الثانية وهي اللعب فلا. راجع التنقيح للزركشي في المجلد الأول في 99. اتضح؟ إذن ألهتني أي شغلتني، وهي من لهي، واضح؟ وهي من لهي وليست من لها. وانتبهوا إلى هذا التفريق وهو تفريق دقيق، فتقول هذا لها عن صلاته معناها لعب، وتقول هذا لهي عن صلاته معناها انشغل، أما الثاني تقول لها في صلاته أي لعب في صلاته.
ولها بالفتح إذا لعب، قوله آنفا أي قريبا.
قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ما معنى آنفا؟ أي قريبا، ألهتني الآن قبل قليل عن صلاتي هذه الخميصة. قال
وهو مأخوذ من ائتناف الشيء أي ابتداء،
وهو مأخوذ من ائتناف الشيء، ائتنف المسير أي ابتدأ المسير، واضح؟ إذن مأخوذ من ائتناف الشيء أي ابتداؤه. سنستأنف إن شاء الله كذا نأتنف، واضح؟ إذن ائتنف ابتدأ. ومنه أن كل شيء وهو أوله، واضح؟ أنف كل شيء هو أوله، ولهذا تجد الأنف هو في مقدمة كل شيء، أليس كذلك؟ لما الإنسان يقدم على أي شيء، الإنسان والدواب، تجد الأنف في المقدمة، إذن هو الابتداء، أليس كذلك؟
قوله عن صلاته أي عن كمال الخضوع فيها.
هذه مشكلة. قال ألهتني عن صلاتي أي عن كمال الحضور فيها. قال الحافظ كذا قيل، يعني ألهتني عن كمال الخشوع وحضور القلب فيها. قال
كذا قيل، والطريق الآتي المعلقة تدل على أنه لم يقع له شيء من ذلك.
هذه الرواية المعلقة التي ستأتي قال تدل على أنه لم يقع ذلك، لم يقع أي رواية. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى أعلامها وأنا في الصلاة فأخاف. وفرق بين ألهتني وفرق بين أخاف أن تفتنني. إذن لم تفتن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خاف أن يقع في هذه الفتنة فأمر بإزالتها. لهذا لما قال أي عن صلاتي ألهتني عن صلاتي أي عن كمال حضوري الحضور فيها، قال كذا قيل، كذا قيل صيغة تمريض. والطريق الآتي المعلقة التي بينتها لكم وهي رواية هشام قال تدل على أنه لم يقع له شيء من ذلك. لماذا؟ لأنه قال فأخاف. وفرق بين كاد وفرق بين أخاف كما سيأتي كاد، فهذه تدل على المقاربة ولا تدل على الوقوع. كاد زيد أن يقوم، كاد هل هو قام؟ مقر، أليس كذلك؟ لكن تدل على مقاربة الفعل وتدل على عدم وقوعه، تدل على عدم وقوعه لا شك، لأنه إذا قال كاد زيد أن يقوم دل ذلك على أنه لم يقم، أليس كذلك؟ لأنه دل بكاد هذه وهي من أفعال المقاربة على أن هذا الفعل قريب من الوقوع، لكن جزما لم يقع، لأنه لو وقع ما قال كاد زيد أن يقوم، لقال قام زيد من قريب، أو كاد زيد أن يقوم ثم جلس ثم قام، لابد أن يوضح، وإلا يقول كاد زيد أن يقوم ويسكت دل هذا على أنه لم يقم جزما، وضح لكم؟ فلهذا قال الحافظ انظروا ماذا قال،
وإنما خشي أن يقع لقوله فأخاف،
وهذه تفيد المستقبل أليس كذلك؟ لأن أخاف هذا أمر مستقبل ولم يقل خفت، واضح؟ أخاف أي في المستقبل أن تفتنني هذه ماذا؟ القميصة. ومما يؤيد ذلك قال فكاد، وبينت لكم أن هذه من أفعال المقارب، إذن دل هذا على أنه لم يقع، إذن ماذا نفعل؟ قال فلتؤول الرواية الأولى، لابد من أن نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فألهتني على أمر، ما هو؟ سيبينه لك الحافظ كما سيبين ما هو التأويل الذي ينبغي أن تحمل عليه الرواية. قد يقول قائل لماذا التأويل؟ أليس الأصل حمل الألفاظ على الظواهر؟ قل بلى هذا هو الأصل، لكن إذا جاءت نصوص دلت على أن هذا الظاهر غير مراد لا بد من التأويل، لا بد. وما هو التأويل؟ هو الصرف اللفظ عن ظاهره، هذا هو التأويل، واضح؟ صرف اللفظ عن ظاهره، والتأويل منه ما هو مقبول ومنه ما هو غير مقبول. فإن كان الصرف هذا عن ظاهره لدليل آخر أصبح الأمر الآخر هو المراد وهو الظاهر، أليس كذلك؟ والتأويل يأتي على معاني، منها التفسير، ومنها التأويل الذي قد بيناه لكم، ومنها المآل، ومنها المآل. ولهذا سيأتي تأويل الآن ماذا؟ تأويل الرواية الأولى وهي فألهتني. أما التأويل المردود الذي لا يقبل وهو صرف النصوص عن ظواهرها لغير دليل فإن هذا لا يقبل أبدا، يد الله نعمة الله، أقول هذا أبدا ما يقبل، واضح؟ ينزل ربنا تنزل رحمة ربنا، نقول أبدا هذا ما يقبل، لأن هذا صرف لللفظ عن ظاهره، ينزل ربنا، قل ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله، لماذا تأتي بمضاف محذوف تنزل رحمة ربنا؟ لماذا؟ إلا لأنك شبهت ثم أول، لأنك لما ظننت أن هذا النزول يلزم منه المشابهة للمخلوقات قلت لابد نصرف اللفظ فنقول تنزل رحمة ربنا، وهذا باطل أليس كذلك؟ قل ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله من غير كيف، لا تكيف، كما أثبتنا أن لله سبحانه وتعالى ذات، ومن ينكر أن لله تعالى ذات فهو لا شك أنه كافر أنكر وجود الله، أليس كذلك؟ لأنه من قال ليست هناك ذات معبودة إذن ليس هناك رب معبود وليس هناك إله معبود، إذن كما أثبتت الذات لله وأنت لك ذات، نعم المخلوقات لها ذوات، فكما أثبتت ذات الله سبحانه وتعالى وأثبتت ذوات المخلوقين ورغم ذلك قل ذات تليق بجلاله ولا يلزم منه ولا يلزم من إثبات الذات التشبيه، قل كذلك في الصفة الأخرى، قل أيضا له نزول يليق بجلاله ليس كنزول المخلوقين، وله يد تليق بجلاله ليست كيد المخلوقين، وله قدم تليق بجلاله ليست كقدم المخلوقين، وجميع الصفات. فلماذا التأويل؟ لماذا هذا التأويل؟ والقاعدة التي ذكرها الإمام مالك الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول. انتبه، الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. هذه قاعدة. إذن الاستواء معلوم. ما معنى الاستواء معلوم؟ أي معلوم من اللغة العربية، معلوم على وارتفع، كما قال ابن القيم: ولهم عليها عبارات أربع قد استوت للفارس الطعاني، وهي استقر وكذا ارتفع ما فيه من نكران وكذاك قد إلى آخر كلامه. فإنه ذكر ثلاث معاني للعربية، وهي الاستقرار والعلو والارتفاع، واضح؟ كذاك قد صعد الصعود، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، هذه أربع معاني. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. هذه أربع عبارات: الاستقرار، العلو، الارتفاع، الصعود. هذه أربع عبارات في اللغة. إذن لا يجوز لك أن تصرف هذا اللفظ عن ظاهره، واضح؟ فلهذا نثبت ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، وبهذا تسلم. كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة. اليد معلومة في اللغة، الكيف مجهول، السؤال عن الكيف بدعة. وأقص ذلك على جميع الصفات.
قال ابن القيم: من العلم فيه مبادرة الرسول إلى مصالح الصلاة، ولكن ما لعله يخرج فيها.
هذا من الفوائد المأخوذة من الحديث. قال ابن دقيق: العيد فيه مبادرة النبي، فيه مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصالح الصلاة. لماذا؟ لأنه نظر إلى مصلحة الصلاة أولى من هذه الخميصة، فلهذا أمر بردها، أليس كذلك؟ قال: ونفي ما لعله يخدش فيها. يخدش في ماذا؟ في الصلاة. فكل ما يلهيك في صلاتك فأخرج. وهذا يرد على الذين يعلقوا ما شاء الله الصور في بيوتهم، تجد صورة لاعب وصورة كافر وصورة فلان وعلا، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعلق هذه الصور التي هي ذوات الأرواح، بل الصور التي هي ليست ذوات أرواح إذا شغلته في الصلاة فينبغي أن يزيلها من هذا المكان، ليس من باب التحريم، بل من باب ربما يصل إلى التحريم إذا أدى هذا إلى الانشغال في الصلاة، فيبحث عن مكان لا ينشغل فيه. هذا إذا كان الصور غير ذوات أرواح، فما بالك إذا كان الصور ذوات أرواح؟ فالتحريم أشد، لأن الصور ذوات الأرواح محرمة. وسيأتي إن شاء الله هذا في بحث مستقل، سنبين الكلام في ذلك والبحث الذي قد ذكر في ذلك، ويشمل جميع الصور إلا طبعا ما استثناه الدليل للحاجة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى عند عائشة الصور، كانوا أو الصحابة كانوا يسكتوا أبنائهم بماذا؟ بالصور في الصيام يلهوهم. وكذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة ورأى عندها حصان له جناحان، قال: يا عائش، حصان له جناحان؟ يعني كيف ذلك؟ قالت: يا رسول الله، وهي كانت صغيرة، يا رسول الله، ألم تسمع بحصان سليمان؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها. فدل هذا على جواز الصور التي ليست فيها تخلع كما في بعض الصور للأطفال، هي جائزة بشرط أن لا يكون فيها نوع من التخلع ولا يكون فيها هذا التشبه بالكفار. اتضح لكم؟ فقال العلماء: من هذه الحاجة، أليست هذه حاجة؟ نعم، قالوا: فيها تعليم وتربية الأطفال على التعلم في، كما ثبت أيضا في الدمى، كانت لهن دمى يلعبن بهن، فقالوا هذا يؤدي إلى تعليمهن في صغارهن في كيفية تربية أبنائهن. فقالوا: إذن جاءت الحاجة، فكلما جاءت الحاجة في استخدام الصور جاءت، مثل صور الجوازات، فهذا مما لا ينفك عنه الإنسان، مثل صور البحث عن مجرم، والصور التي يحتاج لها المدرس وهي حاجة ملحة لا يستطيع أن يشرح إلى الطلاب إلا إذا تأتي بهذه الصورة. هذه الصور استثناها العلماء، أما غير ذلك فلا يجوز، فكلما ثبتت الحاجة جاز وإلا فلا.
وأما بحثه
بالخميص
إلى
رجل
فلا
يلزمه
أن يستعملها في الصلاة.
نعم، قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم ألم تلهيه هذه الخميس عن الصلاة؟ الجواب بلى، فلماذا بعثها إلى أبي جهم؟ سيعلقها وتلهيه في الصلاة. إذن أدى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلى ماذا؟ إلى أن أبا جهم سيقع في محظور وهو الالتهاء في الصلاة. نقول حاشا وكلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرجعها إليه ليس ليعلقها ويلتهي بها في الصلاة، حاشاه صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما كما فعل مع عمر قال.
ومثل قوله في حلة عبارة حيث بعث بها إلى عمر إني لم أبعث بها إليك لتلبسها.
نعم، لما بعث هذا الرداء إلى من؟ إلى عمر وهو من حرير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أولا لما جاء هذا اللباس وأرسله إلى عمر، فقال عمر يا رسول الله لماذا، ما الذي فعلته، لماذا أرسلت إلي هذا، لأن هذا يلبسه من لا خلاق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر قال إذا النبي صلى الله عليه وسلم ربما حمل علي أمر فأرسل إلي هذا، فأنا ممن لا خلاق لهم فلهذا أرسله لي. فجرى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا الحرير أرسلته إلي، كيف أستطيع أن ألبس هذا الحرير؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر لم أرسله إليك لتلبسه، لا، إنما أرسلته إليك لبيعه أو لاستخدامه لغير ذلك. فسيأتي هذا إن شاء الله والتفصيل فيه. إذن لا يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى أبي جهل هذه الخميصة أنه سيعلقها ويلتهي بها في الصلاة، أليس كذلك؟ ولم يرد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا ويحتمل
أن يكون ذلك من جنس قوله قل إني أناجي من لا أناجي.
نعم، يعني يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرجع الخميصة فهو صلى الله عليه وسلم يناجي من لا يناجي غيره، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يناجي الله سبحانه وتعالى، ومناجات النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن مناجات أي إنسان. فلهذا لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الطعام كما تعلم الثوم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنت كل، ولم يحرمه على نفسه، قال لكن أنا لأنني أناجي من لا تناجي، واضح؟ فهو قد ينزل عليه الوحي في أي وقت فيكون في فمه أو في فيه الثوم أو الفوم، فماذا يفعل؟ أليس كذلك؟ فقال أنا أناجي من لا تناجي أنت، أنت لن ينزل عليك الوحي، أما أنا فإذا نزل علي الوحي ووجد ما بي فهل سيأتيني؟ سينصرف، لأن الملائكة تتأذى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مما يتأذى منه بنو آدم. فلهذا قال له كل. فيقول احتمال هذه الخميصة أرسلها من هذا الباب، فإنه يناجي من لا يناجي غيره، يعني غيره من الصحابة لا يناجوا ولا ينزل عليهم الوحي كما ينزل عليه صلى الله عليه وسلم.
ويستغرق من السرابيع كل ما يشجع عن الصلاه للاصفار والمقوش ونحوها،
وهذا ماخوذ من هذا الحديث وهو صريح، لا يجوز للانسان ان يضع امامه ما يلهيه في صلاته. ولهذا تعلموا تحريم زخرفه المساجد، تعلموا هذه المساله وبينت لكم قبل قليل، فلهذا انتبهوا لهذه المساله، وهذه السنه لابد ان تنتشر بين الناس، والله لن ينتصر هذا الحق وهذا الإسلام إلا بالرجوع إليه، ولن ينتصر المسلمون إلا بالرجوع إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم على منهج سلف هذه الأمة، وإلا سيبقوا في حيرة، أليس كذلك؟ فربما يقول قال هذه أمور أنتم أشغلتم الناس بها وهي أمور تافهة، نقول لا والله، لا والله، متى كانت السنة تافهة؟ متى كانت هذه السنن عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تافهة؟ وهل يعلم التفاهة إلا تافه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا هذه الأمور التافهة، انتبه إلى قولك، فإنك تعزو إليه أمر خطير من حيث لا تشعر، هذه ليست تافهة، لأنه لا يعلم التافه إلا تافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاشا أن يعلم أمور تافهة، حاشا، وهذه مما يقرب إلى الله ومما يبعد عن سخط الله. لهذا قال: ما تركت شيء، شيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. ما تركت شيء أي أي شيء يقربكم إلى الله إلا ودللتكم عليه، وما تركت شيء يبعدكم عن الله سبحانه وتعالى إلا ونهيتكم عنه. إذن هذه الأمور مما تقرب إلى الله، وكل ما يقرب إلى الله فحري بالمرء المسلم أن يتمسك به ويعض به على النواجذ. فهذه الأمور لا تسمع لشنشنة أو شنشنة من يشنشن ويطنطن ويقول هذه قشور ونحن نبحث عن اللباب، فنقول: أي لباب هذا؟ أنتم من سنين تبحثوا عن هذا اللباب وما وصلتم حتى إلى جزء من هذا اللباب، ولولا هذه القشور لضاعت هذه، لضاع هذا اللب، أليس كذلك؟ بالله عليكم، لو لم توجد هذه القشور هل يثبت لب؟ لا شك أنه سيضيع. لهذا لا تسمعوا إلى هذه الترهات، وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم حتى تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بينا بأنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه قبول النبي،
قبول،
وفيه قبول النبي من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب منهم.
نعم، فيه قبول الهدية من الأصحاب وكذلك الإرسال إليهم بالهدايا والطلب منهم أيضا، فإن هذا لا يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وطلب ماذا؟ المجانية، أليس كذلك؟ فهذا ليس فيه محظور، لكن يعني يكون على، ليس يكون في كل مرة أعطني أعطني، ولكن يكون من باب التقارب والتحاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الهدية فيها حب تهادو تحاب، فلا شك أن الهدية تزيل ما في الصدر من وغر، فإذا كان قد حمل بعض الناس على بعض فبمجرد الهدية يذهب ما في الصدور. لهذا ينبغي على الإنسان أن يصبر فيما يلاقي في جنب الله سبحانه وتعالى، لأنه لا شك أنه سيؤذى ويؤذى في هذا الطريق، ولكن عليه أن يصبر ويحتمل ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى فهو خير له. كما في المنتقى شرح الموطأ في المجلد الأول في 80 و100، يعني ذكر قريب من هذا الكلام، ربما له كتاب آخر ما بحثت زيادة لكن وقفت على هذا الكتاب، ارجعوا إليه، أو كتاب قيم أيضا للإمام الباجي، المنتقى شرح الموطأ في المجلد الأول في 80 و100، وشروح الموطأ ما شاء الله كثيرة.
واستدل به النافع على صحة المعاطاة عليه بالصيغة.
نعم، صحة المعاطاة تعطي ويعطيه بغير صيغة، لأنه قال لم ترد الصيغة، وهذا سيأتي إن شاء الله في مكانه.
وقال الطيبي في إعلام بأن،
وهذا في شرحه على على المشكاة، مشكاة المصابيح، وهذا شرح قيم، كتاب قيم جدا، في المجلد الثالث في 64 و900. ماذا قال؟ اسمعوا ماذا قال رحمه الله.
في إيمان أن السور والأشياء الظاهرة تأثيرا في قلوب الطلبة والنفوس الزكية، يعني فضلا عن نزول